رحمه الله.
وإن صلى فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها ظهرا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، أنه خطب الناس بعد أن صلى الظهر والعصر، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن الجمعة لا تجمع إليها العصر، فتعين أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة هي صلاة الظهر. وقال كان ابن عمر إذا فاتت الصلاة جمع بينهما، كان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن الجمع سنة على كل حال في عرفة، حتى إذا فاتته مع الإمام وصلى في خيمته فإنه يجمع. وهذا هو الأقرب، أن الإنسان يجمع في عرفة سواء صلى مع الإمام في مسجد نمرة أو في مسجد غرنة أو صلى في خيمته. نعم.
باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند خصطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق.
سبق هذا الحديث في نحو هذا السياق تماما.
باب التعجيل إلى الموقف.
نعم.
هل هي خطبة المفروضة خطبة الجمعة؟
لا لا، الخطبة هذه لأجل موعظة الناس وإعلامهم بما يجب عليهم فقط، فلو صلى ولم يخطب فلا حرج. نعم. لا يجب استماعها، لا يجب. نعم. ها؟ هي ما في شك استحباب السماع، ما في إشكال، لكن هل يأثم الإنسان إذا غلق الراديو وترك الاستماع؟ لا يأثم. نعم. إيش؟
أنا قولي وعجل الوقوف.
يعني أنا تقدم اجمع جمع تقديم من أجل أن يتسع الوقت. نعم.
الشيخ حصل لك مسافر جاي هناك يصلون الجمعة وقدموه لصلاة الجمعة.
نعم.
هل لهم ذلك؟
المذهب لا، لأنها لا تصح الإمامة غير المستوطن ولا خطبة غير المستوطن. ولهذا عمل بعض الناس الآن، يعني يأتي أناس من الدعاة يحضرون المسجد فيقدمهم الإمام يخطبون ويصلون الجمعة، على المذهب لا تصح الصلاة، لأنه يشترط في الإمام والخطيب أن يكون مستوطنا، لكن قول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا تقدم المسافر وصلى بالمستوطنين الجمعة وخطب بهم فلا حرج. نعم.
ثلاثة. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد.
كان البخاري رحمه الله لم يسق الحديث، لأن الحديث اللي قبله صريح بهذا تكلم عليه.
نعم. قوله باب التعجيل إلى الموقف، كذا للأكثر هذه ترجمة بغير حديث، وسقط من رواية أبي ذر أصلا، ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. قلت وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر، فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المتن، حتى لو أنه أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا، وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئا أو أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا. ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة قال أبو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادة أي مكررة قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما، وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما تقدم. وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني هم فهي بفتح الهاء وسكون الميم، قال الكرماني قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضا. قلت أيضا، قلت صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظ اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعا، وقد دل كلام
إذن هي عرفية.
باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا.
الحمص يعني قريش كانوا لا يقفون بعرفة، عصبية جاهلية يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا في الحرم، وكانوا يقفون في مزدلفة. ولهذا قال جابر رضي الله عنه فأجاز يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى عرفة، وكانت قريش لا تشك إلا أنه واقف يعني بمزدلفة كما كانت قريش تفعل في الجاهلية.
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يحيط
يعني ما يطوفون إلا بثياب من قرش، ومن يحصل له هذا طاف لكن عندنا يقولون يحتسبون، والظاهر ما يحتسبون يعني يعطونهم بدون عذر.
وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات.
وفي قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس دليل على أن المزدلفة بعد عرفة، فلو أن الإنسان وقف في مزدلفة قبل عرفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم خرج من طريق آخر لا يأتي مزدلفة إلى منى فإنه لا يعتبر واقف من مزدلفة، لا بد أن تكون مزدلفة بعد عرفة حتى الوداع. لا قارن بنفسه ما أظن يعني يخفى عليه، أو أن الرسول ما حج إلا في الحجة ولا وقف عرفة إلا في ذلك الحجة. نعم.
المرأة إذا انقطع عنها العذر ولم تغتسل فهل إذا توضأت لها أن تبقى في المسجد؟
لا، ليس كالجنوب.
باب السير إذا دفأ من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار.
يشير إلى قوله ولا تحين مناص أي لا تحين فرار. هذا كيفية الدفع من عرفة فيما إذا كانت الأمور تأتي للإنسان على هواء فإنه يدفع بسير مطمئن، وإذا وجد فجوة أسرع المتسع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة قد شنق لبعيره الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحمه، يعني أنه جلب رقبتها حتى وصل الرأس إلى موقع الرحم، ويقول بيده السكينة السكينة. لكن هذه تغيرت الآن، اللهم إلا أن يهيئ لشخص طريق خاص به فممكن.
باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك.
نعم، على هذا فلا يصلي الإنسان إذا دفع من عرفة إلا في مزدلفة ولو تأخر، ما لم يخشى خروج الوقت أي منتصف الليل، فإن خشي خروج الوقت نزل وصلى في أثناء الطريق، فإن لم يتيسر له لكثرة الزحام في السيارات فليصلي على راحلته للضرورة ويفعل ما يستطيع من الواجبات. ولكن لو صلى في الطريق مع السعة فهل تصح صلاته؟ قال ابن حزم صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، فلو صلى في الطريق لم تصح صلاته. لكن قوله ضعيف رحمه الله، بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا، وإنما قال الصلاة أمامك لأنه أرفق بالناس. أرأيتم لو وقف الحجيج ليصلي المغرب والعشاء والليل قد أسدل ظلاما، أيكون فيها مشقة؟ نعم لا شك أن يكون فيه مشقة، ولا يعرف هذه المشقة إلا من حج على الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسير بأمته الرفق، فأخر صلاة المغرب حتى يصل إلى مزدلفة وينزل الناس مرة واحدة. فالصواب أن الصلاة لا تصح في كل مكان إلا في الأماكن الممنوعة، وأن الناس لو صلوا فيما بين عرفة ومزدلفة فلا بأس، ويكون قول الصلاة أمامك من باب الرفق بالناس. نعم
شيخنا حفظك الله، كأن الحديث الذي قبل هذا ظاهره التناقض،
كيف ذلك؟
لأنه الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة وإذا وجد فجوة أسرع، كيف يعني؟
السكينة السكينة لأن الناس إذا صرخوا وصرخوا بعمق وتزاحم وضرب للإبل، فأمرهم بالسكينة، والسكينة في كل موضع بحسبه، قد تكون نسبية فهو يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص من أجل أن يبادر الليل.
الآن طريق المشاة فسيح.
إيش؟
طريق المشاة الآن فسيح جدا، يعني كله فجوات. هل إذا كان الطريق فسيح هل يمشي نصا؟
هذا ظاهر السنة. نعم
إن كان في مطار جدة
وحضر الصلاة في المغرب،
الأولى له أن يصلي المغرب
في جدة أم
يصبر
إن
حتى ولو خرج وقت المغرب
إذا جاء
الحرم؟
لا، أهو أن يصلي المغرب في وقت.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع،
هذا من مكان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، يتوخى مواقع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشيء الذي وقع اتفاقه فيفعله، وهذا من شدة محبته لاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل خالفه غيره من الصحابة، وقالوا ما لم يظهر فيه نية التعبد فإنه لا يشرع. والذي يظهر لي أن ابن عمر لقوة محبته اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم يكون معذورا، وإن كنا لا نرى أن يتعبد الإنسان بمثل هذا. نظير ذلك ما مضى علينا من قبل، وهو تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء على الطعام، يتتبعه يأكله. فبعض الناس يقول يسن أن يتتبعها، فنقول لا، هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقتضى شهيته. لكن قد يقول الإنسان لقوة محبته اتباع الرسول أفعل هذا لأن الرسول فعله وأنا أرتاح وأفرح بهذا لا على سبيل التعبد. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا ابتدى به حتى في نبرات صوته وحتى في كل أفعاله. يقول السائل: من لم يقف على الصفا والمروة ويدعو بالدعاء المعروف هل يصح سعيه؟ الجواب يصح، لأن هذا على سبيل الاستحباب. والناس الآن مع الزحام الشديد يشق عليهم أن يقف، ثم أنه ربما لا يدعو الناس لا يدعو الناس. نعم.
الآن مع الزحام الدفع من العرب إلى المزدلفة ربما الماشي يصل قبل الراكب.
قبل إيش؟
قبل الراكب.
نعم نعم صحيح.
فأصحاب الصلاة لا يدرون هل يصلون قبل منتصف الليل أم لا؟
هل
يصلون قبل منتصف الليل عشان إدراك الصلاة يعني؟
نعم.
فإذا خافوا ذلك هل لهم يصلوا بعرفة؟
لا بأس. لا بأس، يعني لو خاف يدفع من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فليصلي بعرفة ولا بد.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
في هذا الحديث فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أردف غيره على راحلته، ولو كان عنده من الكبرياء شيء لقال لا يركب معي أحد. ومنها تواضع آخر حيث أردف أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي ولم يردف أهل الجاه والشرف من الصحابة. ومنها شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث مال إلى الشعب ونزل وبال. وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط فليبعد حتى لا يراه الناس، أو يستتر بما يستره عن الناس، لأن ذلك أبلغ في الأدب والحياة. ومنها جواز التصريح بكلمة بال، وإذا خاطبت إنسانا تقول: هل إيش بلت؟ هل بلت؟ ولا يعد هذا سوء أدب. ولهذا قال صاحب الفروع: الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، يعني ما أراق الماء، إنما نعم أراق البول. الناس الآن عندنا يستنكفون من هذا، أبول ما عندك أدب، ليش تقول أبول؟ تمشي أبول؟ قال طيرا. وبعض يقول أنقذ الوضوء. هل نقول إذا جرى العرف بالاستحياء من ذكر الصريح في هذا فالأولى اتباع العرف، أو نقول الأولى أن نصرح تبعا للسلف في تردد عندي، لكن أميل إلى الأول ما دام الناس لا يعرفونها ويستنكفون من الإنسان، وإذا فارقوه نشوف الإنسان والله إن حسب عنده حياء، حسب عنده أدب، يقول أروح أقول نعم. فأظن أن الأولى اتباع عرف هذا، ليست مسألة تعبدية ولكنها مسألة ينطق بها الناس حسب أعرافهم. ومنها جواز معونة المتوضئ، لأن أسامة رضي الله عنه صب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه، وكما فعل المغيرة رضي الله عنه نعم. ومنها أن الوضوء يكون خفيفا ويكون سابعا، الوضوء الخفيف ليس معناه أن يقتصر على بعض الأعضاء، معناه أن لا يكرر غسل، هذا الظاهر، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يتأخر الناس في السير، والوضوء الخفيف أعجل من الوضوء المسبق. ومنها لأنه لا يسن أن يصلي صلاة المغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. ومنها أن الرواة رحمهم الله قد يحذفون بعض الأشياء، إما لنسيانهم إياها أو لأنهم لم يطلعوا عليها أو لسبب من الأسباب. فهنا قال فصلى ولم يذكر لا أذانا ولا إقامة ولا جمعا، لكن الأحاديث الأخرى بينتها. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في إرداف الفضل بن عباس من صغار بني المطلب، بل من صغار بني هاشم أردفه. ومنها أن التلبية لا تقطع في الحج سواء كان قرانا أو إفرادا أو حج تمتع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ولهذا قال حتى بلغ الجمرة، لأن الجمرة ابتداء التحلل، فإنه إذا رمى وحلق حل، فهي ابتداء التحلل، والتلبية إنما تكون في ابتداء النسك. نعم نعم نعم.
هذا الحديث الغيب هذا وضوء بل لا يريد الصلاة بالمرض
هنا إيه ما سمعت بها، وضوء من لا يريد الصلاة ما سمعت بها. نعم كيف سابع طيب
هل يجوز لو التمتع؟
إيه نعم يجوز، وهو أفضل لأن معه وقت يتمتع به ثلاثة ها باقي واحد. نعم
التسميات الموجودة في العصر مثل يسمى الكبير عم مثلا
إيش؟
مثلا يسمى الكبير عم وأبو الزوجة مثلا خال أو عم في بعض الناس، هل الأولى متابعة الناس لهذا أو
لا؟ أما ما يتغير بالحكم فلا بد أن يعد، وأما ما لا يختلف الحكم فلا بأس. كلمة عم شرعية تقال الكبير ولو لم يكن عم نسب، عم الرضاع أيضا، لكن كون أبي الزوجة يسمى عما هذا لا أصل، بعض نسميه عم وبعض نسميه خال.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والدة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع،
يعني الإسراع،
أوضعوا أسرعوا خلالكم من أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما.
هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة لأن الناس كانوا يضربون الإبل ضربا شديدا ويزجرونها زجرا شديدا وهذا يؤلمها لا شك. نعم من ارفع يدك. طيب
حديث
النبي
صلى الله عليه وسلم ينبه
حتى رمى جمرة العقبة. نعم
في البداية
ولا كيف؟ لا إذا شرع فيها وقف. ولهذا هنا قال حتى بلغ الجمرة أي وصل إليها، ثم إنه إذا وصل إليها سوف يشتغل بذكر آخر وهو نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
هذا فيه زيادة عما سبق أنه توضأ مرة أخرى وضوءا سابقا في منى في مزدلفة، وفيه أيضا دليل على أنه لا يشترط التوالي بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تأخير، لأن جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير بلا شك، لأنه دفع من أقصى عرفة من شقيها ولا يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا، لا سيما أنه وقف وأناخ بعيره في أثناء الطريق وتوضأ وبال وتوضأ، فيكون الجمع جمع تأخير بلا شك. وهنا صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان من بعيره في منزله، وهذا يحتاج إلى وقت، فيستفاد منه أن جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة بين المجموعتين. وأما جمع التقديم فقيل إنه يشترط الموالاة بين الصلاتين، وهو قول الأكثر من أهل العلم، وقيل لا يشترط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووجه اختياره أنه إذا وجد سبب الجمع صار الوقتان إيش؟ وقت واحد، فصل الصلاتين جميعا أو فردهما، المهم أنك الآن في ساعة، الوقت وقت واحد. وقوله رحمه الله قوله لا شك، لأن معنى الجمع أنه ضم الوقت إلى الوقت، فيجوز أن تصلي في أول الوقت وفي أوسط الوقت وفي آخر الوقت، أو تصلي واحدة في أول الوقت وواحدة في آخره، لأن معنى الجمع التوسعة على الناس في هذا. إلا أنه إذا رأى الإنسان الاحتياط وأن لا يفصل بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم فهذا خير. نعم
شيخ محمد بك الله، من وصل مزدلفة في وقت المغرب قبل العشاء هل يؤخر الصلاة إلى بعد العشاء؟
بيجي.
باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
يسبح يعني يتنفل.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سكون الطاء الخطمي سكون الطاء
قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
أول المكان هذا يسمى المزدلف ويسمى جمع، فسمي المزدلفة من الازدلاف وهو الاقتراب لأنه قريب من مكة، وسمي جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيه قريش وغير قريش، وسمي المشعر الحرام لأنه في الحرم، والمشعر الحلال هو عرفة. إذن له ثلاث أسماء، ورغم أن يكون أكثر لكن هذا الذي يحضرني الآن.
يوصف من فعل الرسول أنه حال مسيره إلى مزدلفة تضرع، إنه يجوز من السنة أن الإنسان يتوضأ كلما أحدث.
إيه توضأ إيش؟
توضأ كلما أحدث كلما نقض.
إيه ولا شك أفضل، لأن الأفضل أن يتوضأ الإنسان كلما أحدث لا سيما في السفر، لكن ليس بواجب، لأن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، إذا جمع بين الصلاة التسبيح يعني ما يذكر الله بعد الصلاة الأولى؟
لا، يعني يقيم على طول ثم يجتمع التسبيح بعد الثاني.
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا سؤالك يا فيصل. ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وصل المزدلفة قريبا من العتمة، يعني قريبا من وقت العشاء، فصلى المغرب وحدها بأذان وإقامة، ثم تعشى ثم صلى العشاء وحدها بأذان وإقامة. فيؤخذ من هذا أنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب أنه يصلي المغرب أولا ثم ينتظر حتى يأتي وقت العشاء، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب لأنه مسافر وله الجمع وإن لم يكن هناك مشقة. ثم إننا في الوقت الحاضر فيه مشقة، لو صلى المغرب ثم انتظر إلى العشاء فيه مشقة من جهة الماء قد يكون معدوما في المكان الذي ينزل فيه وقد يكون بعيدا، وإذا ذهب الإنسان إلى الماء ربما يضيع عن صحبه. وما دام أمر الحمد لله واسعا فنقول متى وصلت إلى مزدلفة صل المغرب والعشاء. نعم. أهل مكة يجمعون في مزدلفة ها؟ لا لأجل السفر. إيه لأن السفر قد يكون سفرا لطول المسافة وقد يكون سفرا لطول المكث، والحجاج يبقون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمس أيام.
شيخنا بارك الله فيك، بعض الناس إذا جمعوا بين المغرب والعشاء يصلون العشاء أولا ثم يصلون المغرب
من دون.
نعم شيخ رأيتهم والله العين.
رأيتهم؟
نعم.
إذا جمعوا بين المغرب والعشاء يقدمون العشاء
نعم.
في أي مكان؟
فات وقتها.
في أي مكان ده؟
يأتون من بلاد أخرى.
أي.
يقولون المغرب فات وقتها نصلي العشاء أولا لأن وقتها باقي ثم نصلي المغرب.
هذا غلط ولا يحل لهم هذا. بلغهم الآن أن يعيدوا صلاة العشاء. أتعرفهم؟
نعم لكن لا يقبلون هذا.
لا يا شيخ الله يهديك. نعم. مر بالمعروف والحمد لله وكله ما يجوز. الرسول كان يقدم المغرب. نعم.
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون.
أنا فهمت من حديث عبد المسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة الفجر يوم العيد صباح مزدلفة، يبكر من أجل أن يتسع الوقت للذكر والدعاء، لأن ما بين صلاة الفجر ودفع الناس إلى منى محل ذكر ودعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يبكر بالصلاة من أجل اتساع الوقت. نعم إيش؟
يقول الدعاء أو الذكر.
نعم الدعاء والذكر.
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن الأفضل البقاء في المزدلفة حتى يصل الفجر ويدعو ويذكر الله عند المشعر الحرام، وله أن يدعو الله في أي مكان من مزدلفة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ولكن إذا كان هناك ضعف وإما الكبر أو المرض أو لكونهم إناثا، فلهم أن يتقدم أن يدفع من مزدلفة إلى منى لأجل أن يرموا قبل زحام الناس. ولكن متى ينصرفون؟ قال كثير من العلماء ينصرفون إذا انتصف الليل، لأنه إذا انتصف الليل صار مكثر في مزدلفة إيش أكثر الليل. وقال بعضهم بل ينصرفون إذا غاب القمر، وهذا يكون إذا مضى ثلث الليل يعني الثلثين. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تفعل هذا، ولهذا قال البخاري رحمه الله ويقدمون إذا نعم يقدر إذا غاب القمر إذا غاب القمر. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن من جاز له أن يتقدم من مزدلفة إلى منى فإنه يرمي متى وصل حتى لو وصل قبل الفجر ساعة. ولهذا قال في هذا الحديث قال في هذا أتي هذا الحديث أرجع إليه، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك لصلاة الفجر يعني وقت صلاة الفجر، فإذا وصلوا رموا. وأما قول بعض العلماء إنهم إذا وصلوا لا يرمون حتى تطلع الشمس ضعيف، وحديث أبنية لا ترموا حتى تطلع الشمس ضعيف. والصواب أن من وصل إلى منى ممن يرخص له أن يتقدم فإنه يرمي متى وصل، وإلا ما الفائدة من تقدمه؟ قليل لها الفائدة. وأيضا رمي جمة العقبة تحية منى، ولهذا رماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله. نعم هو في قول ابن عمر رضي الله عنهما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على أن هذا مرفوع أن يقدم الضعفة من الأهل بالليل. في الوقت الحاضر الواقع أن تكاد تقول كل الناس ضعف، يعني يحصل من المشقة الشديدة ما لا يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه: الأول كثرة الحجاج، والثاني غشم الحجاج وعنفهم، والثالث اختلاف اللغات، لأنك لو زحمك أحد ليس على لغتك ثم صرخت تقول أنقذني يظن أنك تسبه ما يعرف اللغة فيظن أنك تسبه يرصك زيادة نعم وأنت تتسانقل به. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عرب يفهمون، وأيضا كانوا يعتقدون أنهم يرمون الشياطين، ويقول أحدهم رميت الشيطان الكبير، والثاني يقول رميت الصغير، والثالث يقول رميت الأوسط. نعم ويحكى أن بدويا أخذ 21 حصاة في الحادي عشر ورماها جميعا بيد واحدة على جمة العقبة وقال له خذ تقاسم أنت وعيالك. إلى الحد يعني جهل عظيم. فإذا كان يعتقد أنه يرمي الشيطان سيكون معه عنف شديد. ونسمع أن بعضهم والعياذ بالله إذا أقبل على الجمرة يشتم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي أكدت عليه حياتي، ثم يضرب. وكما تشاهدون يضربون بالنعال والحجر الكبير والشماس عجيب. وشاهدت بعين قبل أن تبنى الجسور هذه، شاهدت رجلا وامرأة زوجته وغير زوجته راكبين على حصى في جمرة العقبة والناس يرمون ويضربون الرجال والمرأة وهما مع ومعهما جزمتان يضربون العمود، هم يضربون العمود والناس يضربونه بالحصى، وكأنهم يقولون هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، صابرين على الحصى. أتعجب. فلهذه الأسباب نرى أن الناس الآن معذورون إذا انصرفوا قبل الفجر. أما من كان ضعيفا فهذه السنة، وأما من لم يكن ضعيفا فهو تابع لضعيف، أو هو نفسه يعني يرى أنه إذا ذهب قبل الوقت ورمى بطمأنينة وتكبير وتعظيم الشعائر أحسن من كونه يدخل غمار الزحام لا يدري أن يخرج أو
يمكن.
نرى أن الناس الآن معذورون إذا انصرفوا قبل الفجر. أما من كان ضعيفا فهذه السنة، وأما من لم يكن ضعيفا فهو تابع لضعيف، أو هو نفسه يعني يرى أنه إذا ذهب قبل الوقت ورمى بطمأنينة وتكبير وتعظيم الشعائر أحسن من كونه يدخل غمار الزحام لا يدري أن يخرج أو يموت. دين
إلى بمن قدم وعرفت أهله بليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إبريل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه رضي الله عنه كان صغيرا قد ناهز الاحتلال. وهل يقال إن هذا البعث رخصة أو سنة؟ بمعنى أن نقول يسن للضعفاء الذين لا يستطيعون المزاحمة أن يتقدموا فيرموا قبل حطمة الناس، أو نقول إن هذا من باب الجائز فقط الذي يظهر للأول أنه يسن لهؤلاء أن يتقدموا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث الضعف ثم إنه أي تقدمهم لأمر يتعلق بالعبادة وهو الرمي عن طمأنينة وسكون وهدوء، فيكون أفضل من مراعاة الوقت كما هي القاعدة في العبادات كلها. ولهذا قلنا صلاة العشاء الآخرة الأفضل فيها إيش؟ التأخير. وإذا شق على الناس فالأفضل التقديم، فالأفضل التقديم مراعاة لأحوال الناس.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز قيام ليلة المزدلفة يعني إحياءها بالقيام، ولكن هل هذا أفضل أو الأفضل أن ينام الإنسان ويرتاح؟ الثاني أفضل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغاية ما يقال في هذا أنه لا بأس به، لكن لو نام الإنسان وارتاح لكان أفضل، لأن الإنسان قدم من عرفة مع تعب وجهد، ثم سيكون يوم العيد أيضا تعب وجهد رمي ونحر وطواف وسعي، فالأفضل هو أن ينام. لكن لو جلس يقرأ كتابا أو يتلو كتاب الله أو يصلي فإننا لا نبدعه ولا نخطئه، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة. ومنها جواز العمل بخبر الثقة في المواقيت، لأن أسماء رضي الله عنها كانت تسأل تقول هل غاب القمر، حتى أخبرت بأنه غاب. ولا شك أن العمل في المواقيت، مواقيت الصلاة والصيام والدفع من المزدلفة بخبر الثقة جائز ولو كان واحدا. وليس هذا من باب الشهادة حتى نقول لا بد من اثنين، قال أهل العلم، لأن الخبر الديني يكفي فيه الواحد، ولهذا نبني على رواية الواحد في الأحاديث. وقد يروي حديثا فيه قصاص أو قط أو ما أشبه ذلك فنبني بخبره، فنبني على خبره. والقائل عندهم أن الخبر الديني يكفي فيه الواحد. ومنها تقييد الوقت التي يدفع فيه الضعفاء والنساء بغيبوبة القمر. غيبوبة القمر ليلة العاشر لا تكون إلا بعد مضي نحو ثلثي الليل، لأن القمر أول ليلة يهل يغيب متى؟ عند الغروب، يعني عند الغروب يغيب، ثم إذا مضى 10 أيام يغيب عند ثلثي الليل، ثم إذا مضى 15 يوم يغيب عند الفجر. فكان هذا دليلا على أن الدفع يكون بعد مضي ثلثي الليل. القمر في الوقت الحاضر قد لا يهتدي الإنسان لمكانه، وقد لا يراه لكثرة الأنوار. فنقول الحمد لله عندنا الساعات ننظر فيها. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان دفع قبل غيبوبة القمر لكن بعد مضي أكثر الليل، أي بعد أن انتصف الليل، فلا بأس، لكن إن احتار ولم يدفع إلا عند غروب القمر فهو أفضل. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز صلاة الفجر، تجوز في منى، أن صلاة الفجر يوم العيد تجوز في منى، وهو كذلك، لأن من دفع قبل الفجر وصل إلى منى فليصليها. وفيه أيضا قالت ثم رجعت فتاتنا. وفي أيضا أن جملة العقبة يجوز أن ترمى قبل الفجر لمن جاز له أن يدفع من المزدلفة قبل الفجر، لأن أسماء رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم صلت، وهذا هو الحكمة لا شك. وأما أن يقال للناس ادفعوا ولا ترموا حتى تطلع الشمس فهذه هناك الحكمة. إذا ما الفائدة من الدفع؟ إذا دفعوا ثم بقوا حتى تطلع الشمس واختلطوا بالناس بعد ذلك ما صار هناك تيسير لا على الدافعين ولا على المقيمين. فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى وصل إلى مزدلفة ولو قبل الفجر بساعة فليرمي الجمرة. وفي أيضا قال يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد قلصنا. نعم. في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والضعن جمع ضعينة وهي المرأة، وهذا كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن فالنساء يعتبرن من إيش؟ من الضعف، يعتبرن من الضعف. لكن المرأة النشيطة قد نقول إن الأفضل بحقها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر هناك. نعم نعم يا سليم.
يقول منها بعد الصبح.
إيه. هذا الأحسن يكون على طرف المزدلفة، ومزدلفة ترى واسعة، لا تظن أنها صغيرة، واسعة جدا جدا، يكون عند آخر مزدلفة ما بينه وبين منى إلا وري محصر، لا نعلم خبر. إذا قدموا بعد منتصف الليل، إذا دفعوا بعد منتصف الليل ما نعلم خبر. ها من أول ليلة ينزل هناك؟ لا هذا غلط، هذا لا يجوز. نعم.
ها؟ ما هو الأفضل في حق الضعفاء أن يقطع بليل برمي الجمرة أو المريض في مزدلفة ثم رمي الجمرة في منها متأخرا يوم العيد؟
نعم، الأفضل أن يتقدم ويرمي الجمرة بليل. والحكمة في هذا أن يحصل لهؤلاء الفرح بالعيد، لأنهم إذا رموا وحلقوا الرجال أو قصروا وقصرت النساء شعر الإنسان بأنه أدى النسك، فيكون عيده عيدا. ولا بأس أن يؤخر إلى آخر النهار أو إلى الليل إلى الفجر.
هل الواجب في ذلك غير من واجبات أم الأمر فيها يعني ساعة؟
لا، لاحظ أن المبيت في مزدلفة أوكد بكثير من المبيت في منى، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يساوونه به لكنه غلط، لأن بعض أهل العلم يقول إن الوقوف في مزدلفة ركن كالوقوف في عرفة، لأنه أمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدرك صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفته، فهو مؤكد. وأدنى ما نرى أنه بعد منتصف الليل يجوز الدفع في الأوقات هذه، لكن في أوقات الساعة نقول اصبر إلى الفجر. بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ذكر الله عند المشعر الحرام يحصل بصلاة المغرب والعشاء، وأن الإنسان إذا صلى في مزدلفة المغرب والعشاء فله الدفع، لكنها أقوى ضعيفة. ثلاث.
حدثنا محمد بن جرير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة تبقى فأذن لها.
نعم، سودة إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة وهي كبيرة السن، فخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، خافت، والظاهر أنه لن يطلقها، لكن امرأة خافت فوهبت نفسها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها الأصلي ويوم سودة. هي تبطت ثقيلة وكبيرة السن، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من ليلة جمع فأذن لها. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأري لها فدفعت قبل حطمة الناس، وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
نعم، رضي الله عنه تمنت أنها استأذنت كسودة وقالت أحب إلي من مفروح به، يعني من شيء نفح به، وهذا إما لأنها ثقلت رضي الله عنها، وإما لأن الناس كفروا وشق عليه الزحام. فإذا قال قائل هذا يؤذن بأن البقاء إلى الفجر واجب، فالجواب ليس فيه دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يحبون أن يدعوا شيئا فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن واجبا. فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصيام، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت، دعاه وبين له الأفضل وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا ليس بواجب. لما كبر صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فجعل يصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما، وقال لا أدع شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأحاديث السابقة واضحة في أن الرسول أذن للنساء بالدفع قبل الفجر. نعم.
بارك الله فيك. بالنسبة الذي دفع بالليل بعد منتصف الليل ورمى وحلق وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر، هل يعتبر
تحلل التحلل
أكبر؟
ثاني إذا طاف، إذا رمى وحلق أو طاف وسعى، أربعة حل التحلل
ولو قبل الفجر.
وبلغني أن أناسا هداهم الله ممن اتخذوا الحج مجرد عادة، وهم من بلد قريب من مكة، إذا صار إذا غابت الشمس يوم عرفة طبخوا عشاءهم وذبائحهم وأحرموا من بلدهم، ثم خرجوا إلى عرفة في هذا الليل الرائق الجميل، ونزلوا تعشوا واستأنسوا، نعم، وهم محرومون بالحج، ثم إذا انتهوا من العشاء والأنس دفعوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء جامعة الأخير، ومشوا على طول إلى منى، فرموا الجمرة وحلقوا، ثم نزلوا إلى مكة وطافوا وسعوا قبل الفجر، ثم ذهبوا إلى أهليهم في بلدهم، ونام الرجل مع امرأته ليلة الليل. هذا حج ده؟ نعم؟ هذا اختصار مخي، اختصار الكتب المخل غير مقبول، كيف أبهى؟ وذلك لأن مع الأسف الشديد أن الناس اللهم اعفو عنا يحجون وكأنه شيء عادي، ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة، وأنه الآن لابس اللباس الميت، ما عليه لا قميص ولا سراويل ولا شيء، لا تكون نفسه بالإزار والرداء، ولا يتذكر هذا الجمع العظيم، هؤلاء يذهبون وهؤلاء يجيئون، ما يتذكر يوم القيامة. لو وقفت بعرفة وجدت الناس هؤلاء الذين يمشون على أقدامهم لتذكرت يوم القيامة بلا شك، إلا رجل نجى قلبه. فلأجل هذا صار الناس بس يقول حاج وحاج حاج. وقد بينا لكم قبل الرجل الذي وقف بعرفة ثم من عرفة على طول إلى مكة فطاف وسعى ورجع إلى بلده. يا رجل كيف؟ الله أنت الحد. وقفت بعرفة وطفت سعير ووكلت واحد يرمي عنه، أو قال بعدين ذبح شاة عن الرمي، وليلة مزدلفة ذبحت عنها شاة، والنبيت بمنى ذبحت عنه شاة، وطواف الوداع ذبح عن الشعر وكذا. هذا حج والله من اتخاذ الله هزوا، آيات الله هزوا، ما خيرت بين هذا وهذا حتى تفعل. اللهم اعنا في هذه. نعم. جمعة
يحدث كثير من البدع، بعض الناس يرقم المبيت بمزدلفة بسماعات مكبرات حتى النساء، قل
أني
نويت كذا
وأشياء
عجيبة من البدع.
وش نويت كذا؟ وش نويت؟
يقول قل يعني بيقين، قل أني نويت مبيت بمزدلفة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وأشياء كثيرة من البدع ما حفظتها، لكن يلقنون حتى النساء من ما لقل النية يقول أنا، يقول تعال ألقنا في النية. هذا البدع الموجود في مزدلفة واللي يحدث في
فوسم
الحج،
هل إنكار
من
الجدال؟ لا، من الجدال المأمور به، لكن إذا رأيت الرجل بجاد ويماري اترك. ونحن ذكرنا لكم أن من العلماء من قال أن الطواف والسعي لا يشرع فيه النية، أي نية أن يكون للحج أو للعمرة، ما دام متلبسا بالعمرة فهو للعمرة وإن لم ينوي، وكذلك ما دام متلبسا بالحج فهو للحج وإن لم ينوي. وقلنا أن هذا قول أكثر في الرن، وأنه قول قوي، لأن هذا أجزاء العبادة. فأنت إذا نويت الصلاة هل تبني الركوع لهذه الصلاة؟ لا، تأتي بأجزاء العبادة.
شيخ
رحمه
الله، من وصل إلى مزدلفة
يكون في منتصف الليل مع ضعفه، هل يعني ينسى على طول ولا ايش؟
اي نعم، يصلون المغرب والعشاء او قد صلوا. طيب والله اولى ان يبقوا ليذكروا الله ويسبحوا الله قليلا ثم ينصرفوا، كما فعل عبد الله بن عمر باهله، امرهم ان يذهبوا الى المشعر الحرام ويقفوا عنده.
باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
أراد رضي الله عنه في الميقات يعني الصلاة الوقت الذي يعتاد الصلاة فيه، وإلا من المعلوم أنها لا تصح الفجر قبل الوقت، لكن أراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم. هنا يمر علينا بإسناد البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن عن علي عن فلان عن فلان، ويشكل عن الإنسان من هذا وما هو السبب، ليش لماذا لا ينسبونه. الجواب أنهم يدعون نسبته اختصارا، لأنه لو جاء بالاسم الثلاثي أو الرباعي قال الكتاب، ويعرف المبهم بشيوخي وتلاميذي. فإذا قال مثلا عن علي حدثني علي بن عبد الله عرف من هو، ابن المدين لأنه من شيوخ البخاري، وكذلك البقية. وهذا فيه فائدة، وهي أولا الاختصار وألا يكون الكتاب، والثاني أن يشد الإنسان نفسه في البحث عن هذا المبهم.
حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم النحر.
الله عنه. الحديث واضح في أن عبد الله بن مسعود لم يجمع بين المغرب والعشاء، لأنه قدم قريبا من العتمة فأراد أن يصلي المغرب في وقته رضي الله عنه، وسبق الكلام في هذه المسألة، وقلنا أن الأرفق بالناس اليوم أن يقال اجمعوا من حين أن تصل. وفي هذا أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم المخالفة لولاة الأمور. كان بإمكان المسؤول أن يدفع، لكنه لا يمكن يدفع حتى يدفع عثمان رضي الله عنه الخليفة، وكان الخلفاء في ذلك الوقت هم أمراء الحج، يعني هم الذين يحجون بالناس، وما قال هذه الكلمة حتى دفع عثمان رضي الله عنه من شدة تمسكهم بالسنة.
باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيض، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
كان المشركون في الجاهلية يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني أنها على وشك المغيب فيدفعون قبل أن تغيب الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي حتى غربت الشمس، مع أن الدفع قبل الغروب أسهل، لكن مخالفة للمشركين. في مزدلفة بالعكس كانوا يتأخرون، يقولون أشرق تبير كيما نغير، أي كيما ندفع، وما هذه زائدة، والمعنى كي نغير. وتبير جبل كبير معروف في الجبال هناك، هو أعلاها وأرفعها، تبين به تبين الشمس على رأسه قبل أن تبين على ما حوله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخالفهم، لكنه خالفهم بما فيه الرفق على الأمة، لم يتأخر حتى تبرز الشمس للعالي والنازل، بل تقدم، لأن ذلك أرفق بالأمة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف أنه يجب علينا أن نخالف المشركين في هديهم، وأن لا نوافقهم في هديهم، لا سيما العبادات، لأن الأمر خطأ خطر خطر عظيم. نعم.
فأطلع فيكم، هل الوقوف بمزدلفة إلى ثلث الليل الأخير، هل هذا خاص بمن وصل في أول الليل ووقف عامة الليل، أو أنه بكل من وقف؟
ظاهر كلام العلماء أنه عام، حتى من لم يأتي إلا بعد منتصف الليل يكفيها أن يبقى برهة من الزمن ثم يفنى.
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.
قال وفي نسخة قال، لأن كلا يجوز في عود الضمير عليها أن يكون مفردا وأن يكون مثنى. وقد أنشدناكم بيتا في درس النحو فيه شاهد للغتين، فمن يحفظه؟ نعم. يقول الشاعر يصف فرسين استبقا، قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. أيون قد أقلعا مثنى، وكلا أنفيهما رابي مفرد. نعم.
باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، واضح أن هذا في المتمتع اصطلاحا، لأن قول بالعمرة إلى الحج يدل على أن بينهما إيش؟ حلا، لأنه تمتع بالعمرة حين أحل منها إلى الحج. ولهذا قال الإمام أحمد في وجوب الهدي على القارن، قال ليس القارن كالمتمتع، يعني أن وجوب الهدي على القارن ليس كوجوب الهدي على المتمتع، لأن القارن في الواقع ما تمتع، إذ أنه سيبقى على إحرامه إلى إيش؟ إلى يوم العيد. لكن هذا المتمتع تمتع فيما بين العمرة والحج، فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي، أي ما كان يسيرا عليه، بأن يكون عنده ثمنه ويكون الهدي موجودا، فإن لم يكن عنده الثمن فإنه لازمه أن يستقبل ولا من أدنى الناس إليه. وإن كان عنده المال ولكن ليس هناك هدي فإنه لازم، فما استيسر عن الهدي. إذن ما مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي. وقول من الهدي أل هنا لإيش؟ للعهد، للعهد الذهني المعلوم شرعا. وعليه فيشترط في هذا الهدي ما يشترط في الأضاحي، لأنه دم وجب للشكر لله على هذه النعمة، فيكون هذه هنا سالما من العيوب بالغا للسن المعتبر. وأما ما فهمه بعض العوام من أن قوله مسرا من الهدي يعني أي شيء حتى لو يذبح ما لها شهر واحد أجزاء، فهذا غلط. لو قال فما استيسر من هدي ربما يقال إن هذا صحيح، لكن لما قال من الهدي وجب أن يحمل على الهدي المعروف شرعا وهو ما بلغ السن الواجب وسلم من العيوب. فمن لم يجد يجد إيه؟ الهدي أو ثمنه. فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم. كلمة في الحج تعني ما بين إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، كل هذا داخل في الحج. وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهليكم، تلك عشرة كاملة، تلك يعني الثلاثة والسبعة عشرة كاملة. إنما كان هذا لئلا يظن الظان أن يحسب الثلاثة وحدها والسبعة وحدها، فبين الله عز وجل أنها وإن تفرقت فهي كالعشرة المجموعة، تلك عشرة كاملة. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه لا بد أن يحرم بالحج قبل أن يصوم الثلاثة لأنه قال في الحج؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت العمرة في الحج، ووصفها أنها حج أصغر، فمتى أحرم بها فقد دخل في الحج. طيب فإن قال قائل لماذا لا تقولون إن هذه الثلاثة تصام من حين ينشئ السفر من بلده لأنه الآن مسافر الحج؟ فالجواب أن ذلك لا يصح، لأنه لو فعل لكان قد قدم الواجب على سببه، وتقديم الواجب على سببه غير صحيح. فتعين الآن أن تكون هذه الثلاثة ما بين إحرامه بالحج إلى آخر أيام التشريق، ولذلك يحرم أن يؤخرها عن أيام التشريق، ويجوز أن نصوم أيام التشريق للحاجة. فإن قال قائل لماذا لا تقولون له أحرم بالحج في اليوم السابع وصوم السابع والثامن والتاسع حتى يكون صامها في الحج؟ نقول لا حاجة إلى هذا، وهو مخالف للسنة من وجهين. الوجه الأول أن السنة لمن أراد الإحرام بالحج أن يحرم متى؟ في اليوم الثاني. الثاني أن السنة يوم عرفة أن لا يصوم، وهذا صام، فصار الصواب أنه يصوم الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، لا يؤخرها عن أيام التشريق. طيب هل يجب أن يصومها متتابعة أو يجوز التتابع والتفريق؟ الثاني، لأن الله أطلقها سبحانه وتعالى، ولو أراد التتابع لقيده كما في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، والنصوص المطلقة تبقى على إطلاقها. ولولا قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين. فصيام عشر فمن لم يجد آية اليمين فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة الأيمان. لولا قراءة المصروم متتابعة لقلنا أيضا كفارة اليمين لا يجب يتبع. ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هل المشار إلى التمتع أو المشار إليه وجوب الهدي؟ ومن المراد بحاضر المسجد الحرام؟ كل هذا سبق وقلنا أنه عائد على التمتع وجوب الهدي، لأن يعني أهل مكة لا يمكن المتعة حقهم، اللهم إلا أن يكون أحد منهم قد سافر إلى المدينة أو إلى الرياض مثلا ثم عاد في أشهر الحج وأتى بعمرة ثم حل. فهنا نقول هذا الرجل إيش تمتع بالعمرة، مع أنه يمكن أن يتمتع بدون عمرة، لأنه إذا رجع إلى مكة فقد رجع إلى بلده ولازم الإحرام إلى يوم ثمانية. لكن إذا قدر أنه رجع يوم ثمانية مثلا ونوى الحج فقد حج ولا هدي عليه. كذلك أيضا لو فرض أن أهل مكة قرنوا بين الحج والعمرة فليس عليهم هدي، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تفسير الآية الشرح ابن رجب ما وصل إلى هذا الجناز رحمه الله.
قوله باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله حاضر المسجد الحرام، فدا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام. وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى. والمراد بقوله فمن تمتع أي في حال الأمن، لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع، وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. وروى الطبري عن عروة قال في قوله تعالى فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه. قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف، لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الإحصار وما يعملون حال الأمن. قوله أخبرنا أبو النفر.
طيب حال النفر سبق أنه قيل إنهم من كان دون المواقف، وقيل من كان دون مسافة القصد، وقيل أهل مكة خاص، وقيل أهل الحرم خاص، والأرجح أنهم أهل الحرم أو أهل مكة. بمعنى لو قدر أن مكة تسعى حتى خرجت عن حدود الحرم فإن أهلها من هذا المسجد الحرام، لأن البلد واحد. وهذا الآن موجود من أي جهة؟ من جهة التنعيم، فإن بيوت مكة وصلت التنعيم وتعدت. نعم
بالنسبة للذي
تهاون
لصيام ثلاثة أيام في الحج،
نعم على المذهب يجب عليه صيامها وهدي أيضا لتأخيرها عن إياها عن وقتها. والذي نرى أنها لا تقبل منه لو صام 30 سنة، لأنه أخرها عن وقتها بلا عذر. والقاعدة الشرعية تقتضي أن كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيصوم السبعة. فإذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قال تلك عشرة من كامل، نقول نعم الثلاثة التي أخرها بلا عذر يعاقب عليها، والسبعة التي صامها بعد الرجوع تقبل. وليد ها سألت بالأول والآن أو القضاء ما في قضاء يلغق
الشيخ قول أنه الضعف الحين يتسبقون الناس الشيخ في الدفع من المزدلف، فالقاعدة أن السنة تترك في دفع المفسدة
الدور نفسه الحين ان الناس يتسببون حتى قبل يعني منتصف الليل، فهل نقول يا شيخ لضعفها داخل وان كان يعني النقص حتى
يعني تقول ان الزحام اذا اذن لهم ان يدفعوا في اخر الليل سيكون الزحام قبل طلوع الشمس كذا؟ هذا لن يكون، لانه لن يدفع اكثر من 30% فيما نظر. نعم.
شيخ ما هو الفرق بين المتمتع والمقيم؟
الفرق بينهما ان المتمتع ياتي بعمره اولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، واما المقرن فيحرم بالحج والعمره من اول ما ياتي من الميقات. ما يحل احرام الا يوم العيد. نعم. ثلاثه.
حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعه فامرني بها وسالته عن الهدي فقال فيها جزور او بقره او شاة او شرك في دم.
شرك في دم يعني البقره او البعير، كل واحده تجزي عن سبع. طيب لو ان هذا الذي عليه الهدي شارك جزارا يريد ان يذبح البقره للبيع فهل يجوز او لا يجوز؟ نعم. تفصيل هذه رأي بن جني يا جزاع أو محمد. لا قبل معلوم يشري لحم ويقول هذا عنه هذه معلوم يعني بعد ذلك يقول ما يصلح، وهذه غير وارد أصلا يعني لأنه لحم، لكن قبل أن يذبحها قال أنا علي شاة أبي أشتري منك سبع البقرة هذه بمئة ريال، سبعها لي هذه وسته من سبعه لك تبيع، يجوز او لا؟ يجوز، لان عموم قول ابن عباس او شرك في دم يشمل هذا، يعني سواء اراد وسواء شاركه من يريد الهدي او شاركه من يريد البيع، فتكون اربعه اما بدنه او بقره او شاه، ثلاثة أو شرك في دم.
قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور.
تقديم متأخر. قول الله أكبر كبر تعجبا مما حصل، حيث أيد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤية، وقال للرجل تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيئا من الفيء أعطيناك منه، ففي هذا دليل على أن فرح الإنسان بإصابة الحق في فتواه من الأمور التي يفرح بها، وينبغي لمن أخبره بذلك أن يكافئه مما فيما شاء. وقول الله أكبر سنة أبي القاسم، هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط، ولكن لأنه أصاب السنة. نعم. فيصل
شكرا حفظك الله. الآن يعني الواقع في حملات الحج أيها